الحمد لله الذي لهج لنا سبيل الرشاد وهدانا بنور القرآن ولم يجعل له عوجا، بل نزله قيما مفصلا بينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول عز من قائل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذن فحديثنا موصول إن شاء الله حول موضوع هام هو إعجاز القرآن. موضوع إعجاز القرآن الهدف منه أصلا هو ربط الناس بكتاب الله رب العالمين. بدون فهم كتاب الله عز وجل القراءة تصبح سردا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ويصبح الإنسان هم أن يختم الآيات ويختم السور. نحن نريد أن نربط الناس بكتاب الله، فيصبح الإنسان وهو يقرأ يفهم ويتلذذ ويعرف أن الذي بين يديه معجزة. وكلما زاد ارتباط الناس بهذا الكتاب العظيم كلما ارتقى إيمانهم، وإذا ارتقى الإيمان تغير السلوك. أذكر أني دعيت إلى الحج، وفي الحج طلب مني الأخوة أن أقدم محاضرة عند الأخوات، وطلبوا مني أن يكون الحديث حول الحجاب، فقلت لا، سيكون حديثي حول الفلك وما فيه من آيات. فتعجبوا، قالوا احنا في الحج نتكلم عن الفلك؟ قلت اصبروا ترون النتائج إن شاء الله. فعرضت لهم آيات الله عز وجل في هذا الكون العجيب، ومع الأسئلة والنقاش والمشاهدة ظلت المحاضرة حوالي ساعتين. يحدثونني أن بعد هذه المحاضرة عدد من البنات ما كنا محجبات التزمنا بالحجاب، مع أني لم أتكلم عن الحجاب. فلما سئلت يعني ما السر، قلت أنا أقول لكم السر. هل تظنون أن هذا الشاب المنحرف لا يعرف أمر الالتزام بالله عز وجل، أو هذه البنت غير المحجبة لا تعرف أن الحجاب واجب؟ القضية ليست قضية علم، هم يعلمون، القضية هي قضية إيمان. لم يصل الإيمان من المستوى ومن الدرجة أن يدفع الإنسان ليغير طبيعة حياته ويغير علاقاته ويغير التزاماته، فكان محتاج هذه الدفعة الإيمانية، وجاءت هذه الدفعة الإيمانية على شكل إعجاز الله عز وجل في هذا الكون العجيب وما قال القرآن عن ذلك. فلما جاءت هذه الدفعة صار الالتزام هينا. لما عرف هذا الإنسان الذي في أصله الإيمان في قلبها طيبة، لكنها كانت تحتاج هذه الدفعة فقط، ما تحتاج من يهددها وينذرها ويتوعدها، كانت كل ما تحتاج هو أن يتحدث معها المتحدث عن عظمة الله عز وجل. فكانت النتيجة لما رأت عظمة الله عرفت أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى هو الكبير. فعندها انطلقت شرارة الإيمان في القلب، فكان الالتزام هينا. القضية ليست قضية زيادة علم، ولكنها زيادة إيمان. وأنا أهدف من وراء هذه الدروس إلى أن يزيد إيماننا. نحن مؤمنون بفضل الله عز وجل. حتى سبحان الله، يعني كثير من الشباب والبنات الذين لم يلتزموا كما يقولون بالإسلام، في أصلهم الإيمان، في قلوبهم الإيمان. فتأتي هذه الدروس لعلها تساهم في رفع الإيمان، ومن ارتفع إيمانه عندها ليس له بد من الالتزام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وننتقل اليوم إلى الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وقد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل كما يقدره بعض العلماء في حوالي 900 آية. 900 آية متفرقة في القرآن
تشير إلى الإعجاز العلمي في القرآن. وأشار الله سبحانه وتعالى إلى مسألة الآيات التي في الكون فقال سنريهم، السين للمستقبل، كثير من الأشياء لم تتبين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع اكتشافات العلم بدأت تتكشف. وفي هذا الزمن، في هذا القرن بالذات، وفي هذه العقود الأخيرة من هذا القرن، الاكتشافات العلمية التي اكتشفت في العشر سنوات الأخيرة تساوي كل ما اكتشفه البشر منذ بداية الخلق. من الناحية العلمية ما تم اكتشافه في العشر سنوات الأخيرة يساوي علم البشر على كل زمن. أنا أتكلم عن الناحية العلمية. أما النواحي الإنسانية فالبشر فيه يتنافسون. وتبين لنا من القرآن الكريم ما لم يتبين في السنين الماضية. يقول الله عز وجل سنريهم، وستستمر هذه المسألة، كلما زاد العلم كلما اكتشف الناس المزيد عن آيات الكتاب. نحن لم نصل حتى الآن إلى نهاية العلم، ولم نصل حتى الآن إلى نهاية تفسير القرآن. فهذا القرآن كنوزه لا تفنى. سنريهم ونريهم ونريهم، السين للمستقبل الدائم المستمر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما هو الحق؟ لو كان المقصود أن الآيات هي حق لقال الله عز وجل حتى يتبين لهم أنها الحق، لكن ما قال أنها الحق، قال أنه الحق، يقصد القرآن. سنريهم الآيات في الكون وفي النفوس وفي الجسد حتى يتبين لهم أن القرآن حق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ويقول تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذه الآيات كثيرة جدا، وهي أنواع وأصناف كثيرة، ونستطيع أن نقسمها إلى صنفين رئيسيين: آيات في الآفاق في الكون، وآيات في النفس. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأمرنا الله عز وجل أن ننظر، أن نتأمل، أن نبحث. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لكن يهدي من؟ يهدي من تأمل فيه ونظر. عندها يتحول النظر إلى بصيرة تملأ القلب بالنور. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. ويقول تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ليس لكل إنسان هذا الأمر، لكنه لمن تفكر ونظر. فكم من ناظر بعينيه إلى آيات الكون، كم من ناظر بعينيه لكنه لا يتأمل ولا يتفكر. يقول تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لو كانت الآيات التي يراد التفكر بها فقط هي الآيات القريبة، ما قال الله عز وجل سنريهم آياتنا، ما احتاج أن يقول سنريهم آياتنا، لأنها يرونها. لو كانت الآيات المقصودة في الجبال والإبل والشجر والبحر ما احتاج أن يقول سنريهم آياتنا. فهذه كلها دلائل على أن الخالق سبحانه لا يعسر اكتشاف الآيات ولا تستحيل معرفتها، بل أمرنا الله عز وجل بالنظر إلى هذه الآيات القريبة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالآيات القريبة واضحة وظاهرة. أما آيات الله تعالى في الآفاق وفي الأنفس فواضح أنها لا تتبين من خلال النظرة العابرة أو البصر المجرد، يحتاج النظر في الكون رغم عظمته، يحتاج إلى ما وراء العيون، ما وراء الأبصار. والثانية النظر في الجسد وفي النفس، رغم قربه إلا أنه من الصغر والتناهي أن ما تستطيع الأعين المجردة أن تراه. فالنظر في الآفاق يحتاج قوة أعلى من نظرنا، والنظر في الجسد يحتاج قوة أعلى من نظرنا. وكلا الأمرين لم يبدأ إلا عند اكتشاف التلسكوب، واكتشاف التلسكوب كان في عام 1609، يعني حوالي 1100 سنة أو 1000 سنة بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من هذه الآيات لم يعرفها الناس لمدة 1000 سنة، وكثير منها لم يعرف حتى بعد اكتشاف التلسكوب. التلسكوب العادي إنما جاء في عام 1609 وبدأوا يطورونه حتى وصل إلى 1000 قوة، ثم وصل إلى 2000 قوة النظر العادي. لكن الاكتشافات الحقيقية في الكون لم تبدأ إلا عند اكتشاف المجهر الإلكتروني. المجهر الإلكتروني ما ظهر إلا عام 1938. الفرق بين المجهر العادي، التلسكوب العادي، والمجهر الإلكتروني أن المجهر الإلكتروني يستطيع أن يرفع الرؤية إلى ملايين المرات، ملايين المرات، ليس 1000 و2000، ملايين المرات، ملايين الأضعاف كانت قدرة هذا المجهر. أما الميكروسكوب الذي ينظر إلى دقائق الخلايا فاكتشافه كان في عام 1590، وأيضا جاء المجهر الإلكتروني ليرى هذا الأمر. ثم طبعا في السنين الأخيرة زاد الأمر عندما استطاع العلماء أن يقذفوا بتلسكوب في الفضاء اللي هو الهابل. نحن عندما نحاول أن نرصد من الأرض بيننا وبين الكون غشاء جوي فيه كثير من التلوث وكثير من الهباء الذي يمنع الرؤية الواضحة، فجاء الهابل تلسكوب الذي كلف أكثر من بليون دولار، 1000 مليون دولار، فوضع في الفضاء فاكتشف لنا أمورا ما استطعنا أن نراها من قبل. هذه الاكتشافات فتحت لنا آفاق جديدة في كتاب الله رب العالمين. لكن قبل أن نبدأ بها هناك أمور يجب تأصيلها في الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن. أولا قبل أن ندخل في قضية الإعجاز العلمي نريد أن نؤكد على مبادئ. المبدأ الأول أن القرآن كتاب هداية، ما هو كتاب علوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الهداية جاءت بأساليب متنوعة وجاءت بحجج وطرق مختلفة، جاءت من أساليب البيان، وجاءت بمخاطبة الفطرة، وجاءت بالاستدلال بواقع الأشياء المحسوسة، وجاءت بالحجة والبرهان والكلام المنطقي، وجاءت بتذكير الناس بالتاريخ وما حدث للأمم السابقة. يحدث القرآن كل شرائح البشر، اهتمامات البشر مختلفة، ومن البشر من همه العلم، ما عنده اهتمام بالتاريخ أو بالبيان أو باللغة، ما عنده هذه الاهتمامات. فجاء القرآن يخاطب هذه الشريحة كذلك. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالقرآن جاء إذن لهداية الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولنبدأ بالحديث عن السماء، النظر في الآفاق. يقول تعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر انظر وتأمل هل ترى من فطور، هل ترى خلل، ثم ارجع البصر كرتين حاول ان تبحث عن خلل في هذا الكون، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، لن تستطيع ان تصل الا الى أمور محدودة وينحسر البصر، وستجد أن الله سبحانه وتعالى قوله الحق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. النظر في السماوات، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يقول تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. لاحظ الآية المعجزة، سيريكم آياته، يعني ليس في زمنك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما في كل زمن يأتي سيرون الآيات، وكلما رأوا آية يقولون أي والله هذه نفس اللي في القرآن فيعرفونها. وقدم الله سبحانه وتعالى ذكر الآفاق على ذكر النفس لما فيها من إعجاز ولأنها أكبر. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمرنا بالنظر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا في الآية الأخرى، قل انظروا، أمر من الله عز وجل. هذا البحث الذي نتحدث عنه ليس ترفا، هو طاعة وعبادة وامتثال لأمر الله بالنظر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. انظروا، يا الله سبحانه وتعالى يستنكر على الذين لا ينظرون. يقول تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحديث عن السماء حديث عجيب، نبدأه بقول الله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها. خلق السماوات بغير عمد ترونها، فسرها بعض العلماء أن السماء قائمة بدون عواميد، وفسرها الآخرون قالوا لا، ليس هذا المقصود الآية دقيقة. الآية ما قالت خلق السماوات ترونها بغير عمد، لو كانت ترونها بغير عمد يعني ما فيها عمد، لكن الله سبحانه وتعالى قال خلق السماوات بغير عمد ترونها. ترون العمد وليس ترون السماوات، يعني للسماوات أعمدة لا ترى. هذا تفسير الحال، وقد يكون نحن لا نستنكر على المعاني السابقة، لكن هذا المعنى الأقرب، لأن الضمير يعود على أقرب شيء إليه، وأقرب شيء إليه هو العمد وليس السماوات. خلق السماوات بغير عمد ترونها. ما هي السماوات؟ السماء هي كل ما علانا، كل شيء فوقنا يسمى سماء، وذلك يقال صاحب السمو يعني صاحب العلو، فكل ما ارتفع يسمى سامي. فهذه السماوات تشمل ما فوقنا من خلق، ومن ذلك هذه الكواكب وهذه النجوم وهذه المجرات والمجموعات الشمسية وغيرها. ما الذي يمسكها في مكانها؟ ما الذي يجعل الكواكب تتحرك في مدار ثابت لا تسقط ولا تتصادم؟ ما الذي يجعلها قائمة؟ هل نرى أعمدة؟ كلا. يفسرها والعلم عند الله العلماء اليوم بتفسير حديث، فيقولون هذه الأعمدة التي تحفظ السماوات من الانهيار هي الجاذبية. لولا الجاذبية، أعمدة الجاذبية التي لا ترى، لانهارت السماوات، لانهار الكون، ويجمع الشمس والقمر يصطدمان، وتنتثر الكواكب، وهذا سيحدث يوم القيامة. في رفع هذه الأعمدة يختل هذا النظام كله. الذي يحفظ هذا الكون من الانهيار وجود هذه الجاذبية التي تجعل كل شيء له مدار ثابت، وإلا لانهار نظام الكون. وبالمناسبة في الحديث عن هذه القضية، قضية خلق السماوات والأرض، الحديث عن يوم ويومين وأربعة أيام وستة أيام، الحديث نسبي، فإن الله سبحانه وتعالى قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فما مقدار اليوم؟ هل هو يوم من أيامنا أم يوم كألف سنة أم يوم 50,000؟ القضية نسبية، يعتمد أي موقف تريد. الحديث عن العروج، الحديث عن القيامة 50,000، الحديث عن الخلق 1,000، هذه مسألة عرفها البشر اليوم، فصارت قضية يسمونها قضية النسبية الزمنية. نحن نعرف أن اليوم عندنا كم ساعة؟ 24 ساعة. والسنة كم يوم؟ 365 يوم. فإذا انتقلت إلى الزهرة، كوكب الزهرة، تجد أن اليوم هناك يساوي 30 يوم من أيامنا، وأما السنة عند الزهرة فسبعة شهور من أشهرنا. وإذا انتقلت إلى عطارد، أقرب الكواكب إلى الشمس، تجد العجب العجاب، تجد أن اليوم هناك 88 يوم من أيامنا، وسنة عطارد يوم واحد من أيام عطارد، السنة يوم واحد، لأنه يدور حول نفسه في 88 يوم ويدور حول الشمس في 88 يوم. هل سمعت بسنة مقدارها يوم؟ أم سمعت بيوم مقدارها 88 يوم؟ كلها قضايا نسبية. فلما دخلنا في العلوم ونظرنا في الآفاق عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن معايير ونسب تختلف تماما عما تعودنا عليه من نسب اليوم ومعايير اليوم. يقول تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. إخواني وأخواتي، بئس حملة القرآن نحن إن لم نعمل بالقرآن. اللهم يا منزل الكتاب، اللهم يا صاحب المعجزات العظيمة في كتابك العظيم، نور قلوبنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن سائقنا إلى مرضاتك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.